أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين روحي وأرواح شيعتك لك الفدا، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. لا نختشي لا نختشي يوم القيامة من لظن كلا ولا فقلوبنا عجنت بحب المرتضى، لا نختشي يوم القيامة من لظى كلا ولا من قلة الحسنات، فقلوبنا عجنت بحب المرتضى، أنفاسنا تتنفس تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، ووفقنا الله وإياكم لطاعته وخدمته وخدمة أوليائه الطاهرين، ببركة هذا الشهر الشريف العظيم الذي أكرمنا الله تعالى ومن علينا بأن أحيانا لكي نعيش أيامه مرة أخرى. تعلمون كثير من الناس ماتوا قبل أن يأتي شهر رمضان، إما قتلوا وكانوا من موالي أهل البيت عليهم السلام فرحلوا إلى الله سبحانه وتعالى شهداء، وإما ماتوا انتهت أعمارهم وكانوا محبين لأهل البيت أيضا هم ملحقون بالشهداء، لأن من مات على حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مات شهيدا، أو غيرهم. لكن أن تعيش لكي يأتي شهر رمضان مرة أخرى في حياتك هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أكرمك الله بها، كما أن الذي يعيش لكي يحيا أيام ضيافة الحسين عليه السلام في شهر محرم أيام عاشوراء أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ وكل الناس تعيش وتموت، لكن ليس كل الناس يوفقون لكي يكونوا من أهل طاعة الله ويسمح لهم ويؤذن لهم بأن يعيشوا لكي يحضروا شهر رمضان المبارك، فيعرضهم الله تعالى لعظيم الفضائل وعظيم الفيوضات وعظيم الرحمة والنعمة منه سبحانه وتعالى. التعريض لهذه الفضائل العظيمة والكرامات العظيمة هي نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى. الله كتب لك الحياة لكي تعيشها مرة أخرى، وينظر إليك هل ستغتنم الفرصة أم لا. حديثنا الليلة عن ظاهرة لعله التعبير عنها بالظاهرة صغير في حقها، أصبحت شيء من حياتنا وللأسف موجودة في كل المجتمعات، وكلامي عن خصوص المجتمعات المتدينة، وبشكل أخص عن خصوص المجتمعات التي تشرفت بأن قلدها الله تعالى وسام الولاء والمودة والمحبة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذه المشكلة التي ظهرت وبدأت بالترسخ في شبابنا وبناتنا بشكل خاص هي مسألة ابتعاد المظهر، سواء في الملبس أو في الزينة أو في الشعر بالنسبة للشباب، ابتعاد المظهر عن المظهر اللائق بالمنتسب لأهل البيت عليهم السلام. أنت عندما اخترت أن تكون مواليا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، والأنثى عندما اختارت أن تكون موالية لأهل البيت عليهم السلام، شئت أو أبيت صار لقبك عند الله مؤمنا، صار لقبك مؤمن، أنت مؤمن عند الله الآن، فيجب عليك أن تحافظ على هذا اللقب وعلى هذه الصفة. إما أن تخرج من هذه المؤسسة والعياذ بالله، وليس هناك من عاقل دخل إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولمس ألطاف أهل البيت وذاق حلاوة القرب من أهل البيت عليهم السلام ثم خرج منهم. لا أعرف أحدا فعل هذا الشيء. وإذا سمعتم بيوم من الأيام إنسان كان موالي وترك الولاء لأهل البيت، فاعلموا أنه لم يكن مواليا. مستحيل إنسان خفق قلبه بحب أهل البيت وذاق حلاوة طعم محبتهم ثم يتركهم، إلا أن يخلص من عقله، إلا أن يتخلى عن عقله وعقلانيته، عندها ممكن هذا الشيء يحصل. بين قوسين إخوتي أخواتي، بالنسبة للأوراق التي تأتيني وأنا على المنبر، معظمها أو كلها أوراق طلب دعاء. صحيح أنا لا أذكر ما مكتوب في الورقة، ولكن عندما أدعو في نهاية المجلس من الذين أقصدهم هم أصحاب هذه الأوراق، يعني فأنتم مقصودون، فما أحد بعدين يلوم أو يعتب شيخنا دزينا لك ورقة ليش ما طلبت الدعاء الذي نريده. مشمول بالدعاء. بالأمس كان هناك وفد من تركمان الدوز وطلبوا بخلال الورقة بأنه عمليات قتل وتفجير عندهم الدعاء. وأنا عندما دعيت في نهاية المجلس عنيتهم وكنت أحب أن ألتقي بهم بعد المجلس، ولكن ما أدري شنو اللي صار، يعني أنا ذهبت إلى الإخوة، المهم مشوا. فإذا كانوا موجودين أعتذر منهم لأنهم كانوا يودون اللقاء بالأمس، وأنا على رأسي الإنسان الموالي عندما يطلب طلب أتشرف بأن ألبي طلبه مهما كان، واجب عندي، ليست المسألة مسألة متفضل عليه، لا، هو واجب، وأتشرف بالامتثال لهذا الواجب ما دام طلبه فيه إدخال سرور مهما كان هذا السرور قليل على قلب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فأنت عندما اتصفت بوصف الإيمان، والحديث اليوم خاص بالشباب ولكنه عام للكل، لأن الأب مطالب والعم مطالب والخال مطالب والصاحب مطالب والجار مطالب، كلنا مطالبون في هذه المسألة. بالنسبة للشباب أكثر ما يعني يمكن أن يعتب عليهم به هو مسألة اللباس ومسألة الشعر. بالزمانات كنا عندما يعني إذا أردنا أن نبدو بمظهر جيد بمظهر جميل نسرح شعرنا، هكذا كنا. اليوم صار إذا أردت أن تظهر بمظهر جميل توقف شعرك. وطبعا عمليات التسريحات الشعر وأشكالها صارت أشكال وألوان. السؤال، أنا لا أتكلم الآن بأنه حلال وحرام وتعذب يوم القيامة أو لا تعذب، دعك من هذا، خلنا نتكلم بشيء نحن ندعيه دائما. الآن إذا تسأل أي واحد وأي واحد يسأل نفسه منكم، هل تريد رضا الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك أنا غير رضا الله ما أريد. هو إذا الله رضي علينا بعد شن نريد؟ هو رضا الله. طيب زين، من أراد رضا الله ألا يعمل على تحصيل الرضا؟ وما يصير أنا أقول أريد رضا الله تعالى ورضا الله من هذه الجهة وأنا ماشي بالجهة الثانية. مثل واحد تسأل طالب في المدرسة أو في الجامعة تريد النجاح؟ يقول لك أكيد أريد النجاح. لا يدرس، لا يهتم بالحضور، لا يهتم بالإجابة على أي سؤال خلال السنة، يأتي آخر السنة وقت الامتحان نسألكم الدعاء. هذا شلون ينجح؟ أكو طريقة واحدة للنجاح، الغش. يأخذ من صديقه هذا ومن صديقه هذا ويكون عنده ورقة يسحبها منا ورقة منا، وهالكلام هذا، هذا يصير في الدنيا لكن عند الله ما يصير. لا يمكن أن تغش الله سبحانه وتعالى، ممكن أن تغش نفسك وتغش الدنيا ومن فيها، إلا الله وأولياء الله لا يمكن أن يغشوا. طيب زين، الله لا يمكن أن يغش، وأنا أقول أريد رضا الله تعالى، إما أن أقول أنا لست صادقا فيما أدعي وللواقع أنا ما أريد رضا الله خلاص خلصونا، أو أقول لا أنا أريد رضا الله ولكن عندي تقصير وأريد أن أعالج تقصيري. وهذا ما نتأمله من أنفسنا ومنكم جميعا، أننا كلنا نريد رضا الله سبحانه وتعالى ولكن عندنا تقصير، فنذكر بعضنا بعضا بأنه كل إنسان بحسبه. زين، أنت كشاب عندما تسوي شعرك بهذه الكيفية ما هي الغاية؟ أن ترضي الشباب أصدقائك، أو أن ترضي فتيات ينظرون إليك، أو لا دخلت إلى الإنترنت وشفت بعض الصور فأعجبتك هذه القصات وهذه الموديلات فأردت أن تتبعها، أو لا هذه ولا تلك ولا الأخرى، إنما أردت رضا الله وأردت رضا صاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان يقول لك تكهرب، خلي إيدك على الواير مال الكهرباء ووقف شعرك وتعال امشي بين الناس. ومو هذا اللي يريده صاحب العصر والزمان. هو صاحب العصر والزمان سلام الله عليه يقول لنا انت كشاب تلبس ثياب ضيقة، هذا امر معيب، هذا مو بس خلاف الشرع، هذا خلاف الرجولة. شو ينتظر شاب ماشي بالشارع ولابس ثياب لاصقة به؟ شو يريد يقول؟ وانا اريد افتهم شنو الرسالة يريد يوصلها. ثم لو خرج الآن إمام زماننا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وقال لهذا الشاب أريد أن ألقاك اليوم تعال إلي، هل سيأتي إليه بتلك الحالة؟ أو يروح يغسل شعره ويغير التسريحة ويلبس ثياب لائقة ويدخل على الإمام سلام الله عليه؟ ومن قال لكم أن إمام زماننا غافل عنا لحظة من اللحظات؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. روحوا شوفوا كل تفاسيرنا الروائية، المؤمنون هم آل محمد صلى الله عليه وآله، أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. نحن نريد أن نغسل شوي من الأذى الموجود في قلب إمام زماننا، وإمام زماننا مو ناقص ألم، لا ينقصه ألم. المفترض أنا أعمل على أن أخفف من آلامه صلوات الله عليه. أنت اسأل نفسك، أنا بهذا المظهر أكون مدخلا سرورا على قلب إمامي أو لا؟ بالمظهر الآخر اللي هو مقبول عند العرف العام ما يحتاج جواب، وحدك راح تعرف الجواب. وبعضهم شو يسوي؟ وانتوا تعرفوا يعني هذه القصات الموجودة، طبعا انا قليل يعني شفت موجود منها في الكاظمية على المقدار القليل حول الحرم اللي شفته، بس قليل نسبة للأماكن الأخرى. بعض الموديلات للشعر هي موديلات لخنافس الدنيا، روحوا شوفوا الناس المخنفسة بالعالم الغربي، هذا اللي يريد يسوي أي شيء حتى يجذب الأنظار إليه، يطلع بشكل معين بموديل معين بلبس معين حتى يلفت الأنظار إليه لأنه نكرة في ذلك المجتمع، فجأة يصير موضة ويصير موديل ونحن نصير نتبعه. والنعم واقعا لازم نحترم على هذا الاتباع. ليه؟ يوم من الأيام في كربلاء كنت أتكلم بنفس الموضوع في شهر ربيع الثاني الماضي، العتبة الحسينية، فمن أنهيت الكلام ونزلت عن المنبر إجا أحد الشباب قال شيخنا والله كلامك صحيح، بس إحنا إذا نروح لبائعي الثياب ماكو ثياب إلا ثياب ضيقة. قلت له على مين هذا الكلام؟ وما يصير، وأنا مو جايب من كوكب آخر يعني حتى تقول لي هالكلام هذا. قلت له كل هذول القاعدين بالحرم باوع كلهم لابسين ثياب عادية معتدلة، أنا ما أقول لك جيب ثياب فضفاضة من تمشي تتعثر بيها، ثياب عادية كلهم، هذول منين جايبين ثيابهم؟ قال شيخنا مو بالسهل تلقى مثل هذه الثياب. قلت له إيه ما عليه، اتعب شوي وجيب مثل هذه الثياب. هذا مو جواب، بس على كل حال يعني الواحد يتكلم على أمل أنه نوصل إلى مرحلة بالفعل نعدل بأنفسنا شوي وبمجتمعنا شوي حتى نصير بحال يليق بنا أن ينظر إلينا إمامنا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. شفت بعض الشباب، وهذا شفته أمس أو اليوم عصرات الصبح بالحرم، يا أخي تريد تسرح شعرك؟ افتهمنا، سرحت كل واقف إلى الأعلى كله يسبح بحمد ربه وسلمنا، بس شو مسوي هذا من فوق موقفهم، اللي على الجوانب نقربهم لقدام وما أدري شلون، يعني واحد يصيبه حول هو ويباوع له يريد يعرف شعره لوين رايح، لوين تريد توصل؟ خير حتى تقول الناس شوفوا هذا شلون شكله، ليش ألفت أنظار الناس إلي بهذه الأمور الزائلة؟ خب ألفت نظر الناس إليك بأخلاقك، بإحترامك، بإبتسامتك، بمعاونتك للآخرين، بحبك للناس،
بأن تتجلى فيك صفات محمد وآل محمد، بأن يظهر عليك عطر محمد وآل محمد. إذا نظرت الناس إليك قالوا هذا من شيعة محمد وآل محمد. فعندما نقول نحن نريد رضا الله تعالى، دعونا نكون صادقين مع أنفسنا أولا. يعني أنت أوقف بينك وبين نفسك، أنا صحيح أريد رضا الله؟ إن شاء الله هناك مواضيع ستأتي خلال الليالي القادمة، بركة شهر رمضان. يعني هذا الزوج لعامل زوجته بشكل قاسي في البيت، وكأنها أمة جارية مملوكة له، يجب أن تأتمر بأمره كيفما كان. هذا يريد رضا الله تعالى أو يريد رضا نفسه وأن يرضي الأنا بداخله؟ الزوجة التي تسترجل في بيت زوجها وتحاول قدر المستطاع أن تجعل كلمتها هي العليا، هذه تريد رضا الله تعالى أو تريد رضا الأنا في داخلها؟ الولد الذي لا يترك فرصة إلا ويؤذي فيها والديه، هذا يريد رضا الله تعالى أو يريد رضا غرائزه وشهواته؟ وهكذا. فعندما أقول يا رب أنا أريد رضاك، دعونا نكون صادقين مع أنفسنا. إذا استطعت أن تقنع نفسك بأنك تريد رضا الله تعالى، فقد قطعت شوطا طويلا في رحلتك إلى الله. ومع كل هذا لا يعني هذا أن الآن أنا أفكر في نفسي، أخ أنا شو مسوي بروحي، أنا بالفعل ما أريد رضا الله تعالى، أنا إنسان خرجت من الدين. لا، مثل هذه المنابر يجب أن تجعل فينا نوع من الوازع الدافع الباعث على التغير، لكي نكون كما يريد الله وكما يريد آل الله صلوات الله عليهم. نستغلها فرصة هذا شهر رمضان، وأنت تقول شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنا أريد أن أكون ضيفك يا رب، أنا إنسان شوي كنت بعيد عنك، أغير مظهري كرامة لك، كرامة لعيون صاحب العصر والزمان، أنا أغير مظهري. شو تكلفني؟ موقف صغير لكن إلى أثر كبير. وإذا لم تلمس هذا الأثر في الدنيا، يوم القيامة سينادى على رؤوس الأجهاد، وين هذا الشاب الفلاني اللي ترك شكل الخارجي وما كان يراه مناسبا في بيئته، تركه لأجل أن يدخل السرور على قلب صاحب العصر والزمان، تناديه الزهراء عليها السلام لتكافئه. هذا اللي نريده إحنا. أنا منتمي إليهم، أنا منتمي إلى سادات شرفوا الدنيا ومن فيها، ما إحنا مو منتمين إلى ناس صغار، لا، نحن انتمينا إلى الكبار، إلى كبار الكبار. فالمفترض أن نهتدي بهديهم، أن نحمل شيئا من عطرهم، يجب أن يبين هذا العطر فينا، لأننا ننتمي إلى طيب الطيب، ننتمي إلى محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هم علة الإيجاد نصا، هم سر الوجود، وما الوجود سواهم، ما من شيء خلقه الله إلا ببركتهم. هم علة الإيجاد نصا، هم سر الوجود، وما الوجود سواهم، هم للإله مظاهر لصفاته، من فيض نور سناه نور سناهم، وهم الدليل إليه، هم أبوابه، لا يرتضي أحدا بغير رضاهم، ولهم على الأكوان منه ولاية، من شك فيها جاهل متحكم. يا من رماني بالغلو تريثا، خبر الكساء لدى السليم مسلم. شوي شوي، وكلامي مع من يرمينا بالغلو من داخل الخط، يقول لك كيف تقول أن الله خلق الدنيا من أجل أهل البيت؟ مو أنا اللي أقول، يا فهيم الذي قال هذا الكلام هو نبينا محمد، ورواه الشيعة والسنة جميعا، أكثر من 22 رواية عندنا بأن الله قال لآدم: يا آدم ما خلقتك ولا حواء ولا أرضا ولا سماء إلا لأجل هؤلاء الأشباح التي تطوف حول العرش، وهي أنوار محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وحديث الكساء واحد من هذه الأحاديث الكثيرة. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال: يا رب، ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها. يا من رماني بالغلو تريثا، خبر الكساء لدى السليم مسلم، لولاهم لم يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم لولاهم. تريد تسمع فضاء الأهل البيت؟ قال رسول الله، والروايات كثيرة، عندما خلق الله آدم جسدا من طين أودعه أنوارنا أهل البيت، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم كرامة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وإلا الملائكة ليش تسجد لآدم؟ الله خلق جسدا من طين، لماذا يأمر كل الملائكة أن تسجد له بمن فيهم الملائكة المقربين؟ كشف عن هذا السر النبي صلى الله عليه وآله، قال: صحيح، جسد من طين ما يحتاج هذا السجود من الملائكة كلهم، لكن الله تعالى عندما خلق هذا الجسد أودع فيه، جعل فيه أنوارنا أهل البيت. عندها بعد أن حمل هذا الجسد أنوار أهل البيت، صار مستحقا لكي يسجد له الملائكة أجمعون. لولاهم لم يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، لولاهم لم يأمن الطوفان نوح لا ولا من جانب الطور الكليم يكلم، لولاهم ما كانت النار التي رمي الخليل بها عليه تحرم، لولاهم لم يحي عيسى ميتا، كيف السبيل بغير إذن منهم؟ قسما وما قسمي بموطئ نعلهم، بغبار ترب نعالهم أنا أقسم، إن لم يهم قلب المحب هوى بهم فالعشق زيف والغرام توهم. يا شيعة الكرار قروا أعينا، فالخلد مأواكم وطاب المغنم، وإذا ذكرت مديح آل المصطفى صلوا على آل النبي وسلموا. هؤلاء ساداتنا ونحن ننتسب إليهم وننتمي إليهم ومحسوبون عليهم، فالمفترض أن نجتهد ونجد. شيعتنا كونوا زينا لنا، مو كونوا زينا لهذا ولتلك ولبيئة ما ولشخص ما من الناس، كونوا زينا لنا. يعني اجعل دائما الكعبة التي تطوف عليها أعمالك وأقوالك وأفعالك يا محمد وآل محمد، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. الله الله بالشباب، أنتم شباب تبكون على الحسين، يطربكم ذكر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، تحبون أهل البيت ولا أحد يشكك في حبكم لأهل البيت عليهم السلام، بس حافظوا شوي على مظهركم. طبعا كثيرة الأمور التي ينبغي المحافظة عليها، لكن كلامنا الليلة عن خصوص المظهر. حافظ على مظهرك بحيث تبدو بمظهر لو رآك عليه صاحب العصر والزمان لتبسم في وجهك. هذا الكلام بالنسبة للشباب. أما بالنسبة للنساء، لن أتكلم في أصل الحجاب، ولكن أتكلم في شيء خطورته إن لم تكن أكثر فهي تعادل خطورة ترك الحجاب، وهي مسألة التبرج للمحجبة. طيب، إنسانة من الله عليها بالحجاب وسترت عوراتها عن الرجال ولم تكشف سوى وجهها ويديها عملا بأمر مرجعها، سلمنا وشيء رائع جدا وهنيئا لها. طب المكياج والكريمات هذه ليش؟ ما السبب؟ ما الغاية؟ يعني الفتاة المحجبة، مع أن الحجاب للفتاة ليس مجرد قيد وضعه الله لها. ما أدري إذا ليلة من الليالي تسمح لنا الحديث عن فلسفة الحجاب، ولكن أشير إشارة، الحجاب إنما أمر الله به النساء حفاظا على إنسانية المرأة في المجتمع. بيانه وبشكل مختصر، الرجل يجذبه من المرأة جمالها وشكلها الخارجي، الله لا يريد هذا الشيء للمرأة، يريدها أن تكون إنسانا حالها حال بقية الناس، أن تحترم لما عندها من قيم إنسانية ومبادئ، مو إذا كانت جميلة تحترم، وإذا ما كان عندها مسحة جمال فلا قيمة لها في المجتمع، وهذا ما وصل إليه المجتمع. كل المجتمعات حتى المجتمع الغربي تشوفه يستفيد من الفتاة الفلانية الجميلة لإعلاناته، فإذا تغير جمالها أهملها، انتهت قيمتها، لأن عندهم قيمة المرأة هي هذه الصورة الخارجية فقط. الله لا يريد هذا الشيء، يريد للمرأة قيمتها المعنوية، قيمتها الإنسانية، قيمتها الحقيقية، والتي لا يمكن أن تكون إلا بالتزامها بتعاليم الله، لأنه هو الذي صنعها وهو أخبر بها، ما يصلحها مما يفسدها، ما ينفعها مما يضرها. طب زين، الله من عليك بالحجاب، هذا المكياج اللي تخليه والألوان ما أدري هسا أنا بأسماء المصطلحات الخاصة، والكريمات على الوجه التي تظهر مظهرا بحيث يلفت نظر الرجال، زينة، يعد عرفا زينة، ما الغاية منه؟ تريدين إدخال السرور على قلب إمام زمانك؟ لا تقوليها، لأن الإمام لا يسر بمثل هذا الشيء. تريدين أن تتأسي بالزهراء عليها السلام؟ أين الزهراء من هذا العالم؟ ليش؟ ما في من ورانا موت، ومن وراء الموت في حساب، والحساب عسير، والموت هو أول مرحلة، يبدأ بالاحتضار، سكرات الموت، بخروج الروح، ثم بضغطة القبر، ثم بظلمة القبر، ثم بحساب منكر ونكير، ثم بحياة البرزخ إلى يوم القيامة. من هو المستغني عن حياته وعن روحه؟ ليش؟ وطبعا كما قلت في أول الكلام، مو بس الفتاة مطالبة بهذا الكلام، أبوها مطالب، وأمها مطالب، وزوجها مطالب. للأسف بعض الأهل يفخرون بأن ابنتهم جميلة ويظهرون جمالها. يوم القيامة ماذا ستقول لابنتك إذا رأيتها تعذب أمام عينيك لأنها خالفت الله تعالى؟ كيف ستنفعها؟ ستقول يا رب أنا كنت راضي بأن تعصيك تتركها لا تعذبها؟ حرام. يجب أن نكون مع أولادنا، مع بناتنا، مع نسائنا كالأطباء تماما، أبحث عما يصلحها مو عما أستفيد منه أنا. ويجب على الشاب وعلى الفتاة أن تفكر بنفسها، ما الذي يبيض صورتي أمام الله أمام أهل البيت؟ أرجع وأقول ساداتنا أهل البيت، طب هذه الزهراء عليها السلام، يدخل عليهم رجل أعمى، تسارع الزهراء لكي تتخمر تتجلبب، يقال لها إنه أعمى، تقول ولكنني أراه. هذه فاطمة، عفة، ليس بعدها عفة. لا أقول سنكون مثل فاطمة، لن تكون امرأة كفاطمة، مستحيل أن تبلغ امرأة مرتبة فاطمة، هذا أمر ميؤوس منه، ولكن تستطيع كل مرأة أن تتأسى بفاطمة فتأخذ شيء من عبيرها، من عطرها، من جلالها، من كمالها، بحيث تكون زينا لفاطمة ولا تكون شينا على فاطمة. الزهراء يوم ما غصبت الخلافة وبعد أن هجموا على الدار وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، خرجت لكي تذكر المهاجرين والأنصار، اذهبوا إلى التاريخ واستنطقوه وانظروا ماذا يقول. تقول الرواية: خرجت في لمة من نساء بني هاشم. هذا الحجاب الأول، يعني الزهراء تتوسط مجموعة من النساء تجر أذيالها على الأرض، أذيال ثوبها، يعني ثوبها من كثر ما هو فضفاض وساتر يجر على الأرض، الحجاب الثاني. ثم أمرت بضرب ستار بينها وبينهم، ثلاث حجب حتى تكلم الأنصار. وهذه سيدتنا، والمفترض نتأسى بها ونربي نساءنا على هذا الشيء، نربي بناتنا على هذا الشيء. زينب عليها السلام، أمير المؤمنين، ماذا كان يفعل عندما كانت تريد أن تذهب لزيارة قبر أمها فاطمة؟ كلكم سامعينها. يقال كان يأمر بإطفاء المصابيح لكي لا يرى ظل زينب. الظل ممنوع أن يرى لزينب، مبالغة في الحفاظ على سترها. إلى أن جاء يوم العاشر من المحرم، حتى يوم العاشر الإمام الحسين عليه السلام يوصي زينب بعد أن يخبرها بشيء مما سيجري عليه: لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. ما سيجري علي زينب، لو مزقت نفسك كمدا وحزنا لكنت معذورة ولا تلامين، ولكن أنا أخاف عليك، أكو رجال تنظر إليك. عندما كان يسقط الشهيد تلو الآخر، من هي المرأة التي كانت إذا خرجت من خيمتها ناداها الحسين: زينب عودي إلى الخيمة. وزينب بعد ما تتحمل، ما زينب تحمل إرث كبير من الآلام والأحزان منذ أن قتلت أمها فاطمة. لذلك عندما رأت الأكبر سقط على الثرى وذهب الحسين إليه، خرجت وهي تصرخ: وولداه، فقيل هذه أمه ليلى، قالوا بل هذه زينب. يقال أن زينب عندما خرجت خلف الأكبر بعد أن قتل ونادت وولداه، ما كانت المسألة مجرد لأنها متألمة، لا، يقال أن زينب تعلم ماذا يعني الأكبر للحسين. فلما رأت الحسين عليه السلام ممددا جنب الأكبر على تلك الحالة، خرجت لكي تشغل الحسين عن الأكبر بها. اضطرت الحسين أن يقول لبني هاشم: خذوا الأكبر إلى الخيمة. وجاء الحسين إلى زينب: أخت زينب عودي إلى خيمتك. إلى أن جاءت تلك الساعة زينب في الخيمة، النساء الأطفال، وإذا بها تسمع صوت صهيل الجواد: سكينة قومي، لقد عاد أبوك الحسين. تقوم سكينة مسرعة، تعلمون الحسين كان ودع أكثر من مرة عياله وأطفاله، فبقي عندهم أمل أن يعود الحسين ويودعهم مرة أخرى. سمعت صهيل الجواد، قومي سكينة قامت إلى باب الخيمة، فتحت باب الخيمة، نظرت، التفتت إلى عمتها مذهولة: عم زينب، الجواد خال من راكبه. قامت زينب عليها السلام تجر آلامها، دنيا من المصائب والآلام تجرها خلفها، تتوكأ على أحزانها التي مرت عليها السنين. مشت، خرجت من الخيمة، نظرت إلى الجواد تسيل دموعها على خديها، لا تكاد ترى أمامها من شدة الدموع. ثم مشى الجواد ومشت خلفه زينب والنساء والأطفال، وصلوا إلى مصرع الحسين، ورأت حبيبها، ورأت ابن أمها، ورأت شقيقها، رأت أخاها على الثرى بتلك الحالة مجبلا بدمائه. الحسين، هذا عزيز فاطمة، عزيز رسول الله، عزيز أمير المؤمنين. عمر عاشت زينب مع الحسين، خادمة بين يدي الحسين، إمامها، تراه على تلك الحالة، ألقت بنفسها عنده: أخي حسين كلمني، ابن أمي كلمني، أقسم عليك بجدي رسول الله كلمني، أقسم عليك بأبي أمير المؤمنين كلمني، أقسم عليك بأمنا فاطمة كلمني. يقولون الحسين حرك شفتيه نظر إلى زينب، زينب بس تريد تسمع كلمة من الحسين، أعلم بأنك سترحل لكن سمعني صوتك قبل لا تموت. نظر إلى زينب، أخته يا زينب عودي إلى الخيام، لا يتشمت من الأعداء. زينب أنت عزيزة علي، زينب أنت مخدرة فاطمة، ارجعي إلى الخيام. قل مالي غيرك يا حبيب أمي الزكية، مالي غيرك يا الجنيد خيمة عليا، مالي غيرك يا الرحيد من بين يدي. قل مالي غيرك يا غريب الغابرية، مالي غيرك يا طريح على الوطية، مالي غيرك أنا راح أمشي سبيا. ماذا يهيجك إن صبرت سيدي يا صاحب الزمان، بقلوبنا المعتلجة بالآلام والأحزان، بشوقنا إليك بحزننا على فراقك نناديك الليلة يا مولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجتنا يا وجيهان، اشفع لنا. ماذا يهيجك إن صبر لوقعة الطف الفظيعة، ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. مرحوم سيد حيدر الحلي يقل حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اجمع شملنا به وهو راض عنا مسرور منا. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة،
أصحاب الحواجي من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام من أوصانا بالدعاء لسيما شبابنا وبناتنا. اللهم اغض حوائجهم بلغهم آمالهم اشف مرضاهم أغن عائلهم أد دين كل مدين منهم زوج العازبين وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها عينهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات الحاضرين والحاضرات، أموات الزائرين والزائرات، أموات المشاهدين والمستمعين، أموات خدام مولاي وسيدي أبي إبراهيم الكاظم وأبي جعفر الجواد، أموات خدمة منبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.